بسم الله الرحمن الرحيم. منها استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسد كقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. في الدرس السابق ذكرنا كيف يستدل بهاتين الروايتين، رواية الإسلام الأولى بني الإسلام، والرواية الثانية دع الصلاة أيام أقرائك. فالآن استدل بهاتين الروايتين، الرواية الأولى الصلاة وبعض العبادات استعملت في المعنى العام، وفي الرواية الثانية أيضا دع الصلاة أيام أقرائك، أي الصلاة مستعملة في المعنى العام. والمقدمة المشتركة بين المشتركة في الاستدلال بالروايتين أن ظاهر الاستعمال أن الاستعمال في المعنى الحقيقي. وذكرنا بالتفصيل كيفية الاستدلال بهاتين الروايتين، وقلنا الأخوان يستشكل استشكالا مشتركا على الاستدلال بالروايتين، وبعد ذلك يستشكل إشكال مختص بكل من الروايتين. الإشكال المشترك أنه لو فرضنا أن الألفاظ والعبادات في هاتين الروايتين مستعملة في المعنى العام، والمعروف في الاستعمال عام من الحقيقة، والمجاز ممكن أن يكون استعمال هذه الكلمات في المعنى العام بنحو الحقيقة، وممكن أن يكون بنحو المجاز، ومجرد الاستعمال لا يثبت وضع هذه الأسامي في المعنى العام. أما الإشكال المختص بالنسبة للرواية الأولى، أصلاً هذه الأسماء استعملت صحيح. بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. الصلاة الصحيحة والزكاة الصحيحة والحج الصحيح والصوم الصحيح، فهذه الكلمات مستعملة في المعاني الصحيحة. والقرينة على ذلك بني الإسلام على خمس: الإسلام يبنى على العبادات الصحيحة، لأن العبادات الأعم من الصحيحة والفاسدة، خاصة الأعم الموجود في الفرد الفاسد، هذه بدعة، فلا يبنى الإسلام على العبادات الفاسدة. فهذه القرينة موجودة على أن هذه الأسماء استعملت في الصحيح، ولكن ماذا نسمع في المقطع الأول من الرواية؟ فأخذ الناس بأربعة وتركوا هذه القرينة، تركوا هذه. المقصود من الناس اللي أخذوا بأربعة، الناس هم التاركين للولاية، يعني مخالفين، أخذوا بالصلاة. فإذا كان المقصود من الصلاة، الصلاة الصحيحة على أساس أن الولاية شرط للصحة، فبالانتفاء الولاية صلاتهم ليست صلاة، وزكاتهم ليست زكاة، وحجهم ليس حجا، وصومهم ليس صوما. فمن المفروض أن يقول الإمام فمن المفروض أن يقول الإمام ما أخذ الناس بشيء من الأربع مع تركهم في الولادة. فيمكن أن يقال كما قال الأخون أن هؤلاء الناس أخذوا بالصلاة الصحيحة، تاركين للولاية أخذوا بالصحيح من الصلاة، لكن الصحيح لاعتقادهم، الصلاة الصحيحة لاعتقادهم أخذوا، لأن معنى العهد هو العمل. أخذوا بالأربع، أخذ الناس بالأربع يعني عمل الناس بأربع، عمل الناس بالصلاة الصحيحة لكن صحيحة باعتقادهم. أخذ الناس بالزكاة الصحيحة باعتقادهم، بالحج الصحيح باعتقادهم، بالصوم الصحيح باعتقادهم. هذا إذا فسر الأخذ بمعنى العمل، أخذ الناس يعني عمل الناس بالأربع وتركوا هذه. فممكن أن يجاب بهذا الجواب كما قال الأخون أن ما في أي تنافي بين أن نقول هذه الأسماء استعملت في الصحيح، الصلاة صلاة صحيح، والزكاة زكاة صحيح، والحج حج صحيح، والصوم صوم صحيح، وأخذ الناس بالصحيح، لكن الصحيح باعتقادهم لا صحيح بالواقع، في الواقع باطل لكن باعتقادهم صحيح. ما صار تنافي بين هذا التعبير للإمام فأخذ الناس بأربع واستعمال هذه الأسماء الصحيحة هذه العبادات. ولكن ممكن أن يجاب جواب آخر بقرينة وتركوا هذه، تركوا هذه الولاية، يعمل بالولاية أو يلتزم بالولاية. شنو تركوا الالتزام بالولاية؟ لأن الولاية ليست أمرا عمليا سلوكيا، تركوا الالتزام بالولاية. فبقرينة تركوا الالتزام بالولاية نقدر نفسر الأخذ بمعنى الالتزام، أخذ الناس يعني التزم الناس بالصلاة الصحيحة والزكاة الصحيحة والحج الصحيح والصوم الصحيح، لكن ما عملوا بهذا الالتزام بسبب تركهم الالتزام بالله. يعني عملهم يخالف التزامهم. أخذ الناس بالأربع يعني التزموا بالصلاة الصحيحة لكن ما عملوا، لأن تركوا الالتزام بالولاية فكل أعمالهم تصير جنون فاسدة. فما صدر منهم من الصلاة والزكاة والحج والصوم صدر منهم شنو؟ عبادات فاسدة، لكن التزامهم شنو؟ بالصحيحة من هذه العبادات. فما في أي تنافي بين استعمال الصلاة والزكاة والحج والصوم في صدر الرواية في العبادات الصحيحة وبين تعبير الإمام فأخذ الناس بأربع. إما على أساس الأخذ هو العمل لكن بأربع صحيحة باعتقادهم، باعتقادهم عملوا بهذه العبادات الصحيحة ولكن في الواقع شنو؟ فاسد. أو نفسر الأخذ بمعنى الالتزام، التزموا بالصحيح ولكن في مقام العمل أعمالهم ليس مطابقا لما التزموا به. فعلى كل حال هذا هو الجواب والرد الخاص بهذه الرواية. وأما المقطع الثاني فلو أن أحدا صام نهارا وقام ليلا ومات بغير ولاية، ومات بغير ولاية كذلك بصير قرينة على أن المقصود أحدا صام نهارا وقام ليلا، الصوم من التارك للولاية، الصوم من التارك للولاية. الإفطار. لكن مع ذلك هذا الصام واستعمل في الصوم الصحيح، لكن الصحيح الاعتقادي، صام صوما صحيحا باعتقاده. هذا الرد على هذا المقطع. ولكن ممكن أن يجاب أصلا جواب آخر، أن الولاية ليست شرطا للصحة بل شرطا للقبول. وقلنا الفرق بين الصحة والقبول، قبول يعني شرط لترتب الثواب، الله لا يثيب على عبادة من العبادات إلا إذا كان هناك ولاية، فالمكلف إذا ترك الولاية فعباداته لا يثاب عليها، هذا معنى القبول. فنفس الرواية ماذا يقول؟ لم يقبل له صوم ولا صلاة، معناها أن الولاية شرط للقبول لا شرط للصحة. فعلى هذا الأساس هؤلاء الناس اللي تركوا الولاية صلاتهم صحيحة، صومهم، حجهم، زكاتهم، عباداتهم صحيحة، فلذلك أخذ الناس بأربع، أخذ الناس بهذه العبادات الصحيحة، ولكن جنوا، لكن لا يقبل، يعني الله لا يثيب على عباداته. فإذا قلنا الولاية شرط للقبول ليس شرطا للصحة، فالمقدمة الثانية اللي ذكرنا من المقدمات اللي يتوقف الاستدلال بهذه الرواية عليها، هذه المقدمة الثانية ممنوعة. فعلى كل حال صار جوابين، ثلاثة أجوبة بصفة الحقيقة. على فرض أن الولاية شرط للصحة، نقول صدر الرواية هذه الأسماء الأربعة استعملت في الصحيح، ولكن فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، أخذ الناس بالصحيح الاعتقاد. هذا جواب. جواب آخر، من يقول أخذ بمعنى عمل، عمل الناس بأربع من هذه العبادات؟ لا، أخذ الناس بأربعين يعني التزم الناس، والقرينة على ذلك وتركوا هذه، لأن الولاية الالتزام بالولاية وليس العمل بالولاية. فلذلك أخذ الناس يعني التزم الناس بالعبادات الصحيحة، لكن ما دام تركوا الولاية فعملهم يخالف التزامه. هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث أصلا المقدمة الثانية اللي ذكرنا أن الولاية شرط للصحة، هذا ممنوع. نفس هذه الرواية تدل على أن الولاية له شرط القبول وليس شرطا للصحة، وكثير من علمائنا يقولون هكذا، أن الولاية شرط القبول وليس شرط الصحة، ولكن بعض الفقهاء يقولون شرط الصحة. لم يقبل له صوم، وقلنا الصحة بمعنى مطابقة مأتي به للمأمور به. فإذا كانت العبادة مشروطة بالولاية، فما دام عملوا بعبادة من العبادات بدون الولاية، معناه أن المأتي به لا يطابق المأمور به. فهذا نحن ننكر أن تكون الولاية شرط للصحة، بل شرط للقبول. يعني أتوا بعبادات صحيحة لكن لا يقبل منهم، يعني الله لا يثيب على هذه العبادة. فكثير من الروايات تدل على هذا المعنى، لم يقبل له صوم ولا صلاة. وبعض الروايات فيه دلالة على أنه الولاية شرط الصحة. المهم هذا الرد الخاص بالنسبة للرواية الأولى، ثلاثة أجوبة صارت. والبند الثاني نفس الكلام، قلنا صام نهاره صام صياما صحيحا باعتقادهم. فعلى كل حال نحن ننكر أن تكون هذه الرواية الأسماء مستعملة في المعنى العام، إضافة إلى الإشكال المشترك. بعد نأتي إلى قوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقربك. المستدل كيف استدل بهذه الرواية على دعواها؟ أن الصلاة هنا استعملت في المعنى العام الموجود في الفرد الفاسد، لأن لو كانت الصلاة معناها الصحيح ما في أكثر من احتمالين، إما استعملت في الفرد الفاسد مجازا وهذا يخالف ظهور الإسلام، وإما الصلاة استعملت في الصحيح فهنا بصير فرضين. الفرض الأول دعي، صيغة أمر ظاهرة بالأمر المولوي، والأمر المولوي اللي يتعلق بالصلاة الصحيحة من الحائض هذا يصير طلب لطلب لغير المقدور، لأن الصلاة الصحيحة غير مقدورة، لا يتمكن الحائض أن تأتي الصلاة الصحيحة، فترك الصلاة الصحيحة يصير ضروريا، وطلب هذا الترك طلب لغير المقدور. والفرض الثاني لا دعي، صيغة أمر للإرشاد إلى عدم تمكن المرأة الحائض من إتيان الصلاة الصحيحة، وبتعبير آخر هذا الطلب الترك إرشاد إلى أن الحيض مانع من الصلاة الصحيحة. فهذا على خلاف ظهور صيغة الأمر، أن ظاهر صيغة الأمر أنه أمر مولوي وليس أمرا إرشاديا. هكذا استدل الأعم بهذه الرواية بعدما نفع استعمال الصلاة في الصلاة الصحيحة، فحتى استعملت في الأعم من الصحيحة والفاسدة، ودعي ظاهرة في الأمر المولوي، الأمر المولوي متعلق بالصلاة الأعم. ولكن الأخون يستشكل على هذا الاستدلال ويقول لو قلنا الصلاة استعملت في الصلاة الصحيحة في الصلاة العامة ودعي أمر مولوي، يستلزم من هذا الكلام لازم حتى الأعمي لا يعتمد بهذا اللازم، أي فقيه سواء كان أعميا أو صحيحيا لا يعترف ولا يلتزم بهذا اللازم. شنو اللازم؟ ما دام داعي أمر المولوي طلب الترك المولوي والصلاة في المعنى العام، إذا كانت الصلاة في المعنى العام فالمرأة الحائض بمجرد أن يأتي بعمل يشاكل الصلاة، يعني فقط شكل شكل الصلاة بدون قصد القرب، مثل ما نفرض أن المرأة الحائض تعلم الصلاة للأطفال، هاي شكل شكل الصلاة، لا طهارة ولا نية القربة، شكل شكل الصلاة، المعنى الأعم ينطبق على هذا؟ صلاة بالمعنى الأعم من الصحيحة والفاسدة، هذه الصلاة بالمعنى الأعم تنطبق على هذه الصلاة التي صدرت من هذه المرأة الحائض لتعليم الأطفال. فإذا قلنا دعي أمر مولوي، يعني هاي الصلاة بالمعنى الأعم لما تنطبق على هذا السلوك الصادري اللي يشاكل الصلاة معناها أنه بصير حرام على المرأة فيها. حتى هاي الصلاة اللي تصدر من المرأة الحائض بدون تصدر قربة لمجرد تعليم الأطفال هاي حرام، لأن الصلاة بالمعنى العام تنطبق على هذا العمل، والصلاة بالمعنى العام شنو مطلوب تركها مولوية. يعني الصلاة بالمعنى العام حرام، هذا معنى الطلب المولوي، طلب الترك المولوي. يعني فإذا كان الصلاة بالمعنى العام حرام، هاي الصلاة بالمعنى العام تنطبق على هذا النحو من السلوك من المرأة الحائض، وأي فقيه من الفقهاء منكم ذو حرمة بهذا الأمر؟ فما دام هذا اللازم لا يعترف ولا يلتزم به أي فقيه من الفقهاء، لا الصحيح ولا الأعمي، فالملزوم لهذا اللازم شنو؟ ملزوم أن الصلاة استعملت بالمعنى العام، ودعي هو الأمر المولوي، طلب الترك المولوي، مع أن الصلاة بالمعنى العام هذا ملزوم ولازمه حرمة هذا العمل من المرأة الحائض. فما دام هذا اللازم لا يلتزم به أي فقيه وباطل، فالملزوم باطل. فلا بد أن نقول أن الأمر أمر إرشادي، والصلاة بالمعنى الصحيح. دع الصلاة يعني الصلاة الصحيحة أيام أقراء المرأة، هاي الصلاة الصحيحة لا تصدر. فطلب الترك إرشاد على إلى عدم تمكن المرأة الحائض من إتيان الصلاة الصحيحة، وبتعبير آخر إرشاد إلى مانعية الحيض من الصلاة الصحيحة. فلا بد أن نفسر دعي طلب الترك للإرشاد إلى المانعية، للإرشاد إلى عدم تمكن المرأة الحائض من إتيان الصلاة الصحيحة، لا يستجيب هذا اللازم. فلذلك الصلاة اللي بيصير حرام على المرأة، حرمة الصلاة على المرأة الحائض حرمة تشريعية مو حرمة ذاتية. يعني إذا نوت المرأة القرب بالصلاة فهي الصلاة حرام عليها من تشريع، تشريع لينو إدخال ما لم يعلم من الدين في الدين. الصلاة مو واجب عليها، وهي نوت التقرب بالصلاة إلى الله تبارك وتعالى، فحرمة الصلاة على المرأة الحائض حرمة تشريعية، والحرمة التشريعية لا يأتي إلا إذا نوت المرأة بالصلاة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك هذا الرد الخاص على الاستدلال في الرواية الثانية، أن الصلاة في هذه الرواية كذلك ما استعملت في المعنى العام، استعملت في المعنى الصحيح، ولكن الأمر ودعي أمر إرشادي وليس أمرا مولويا. لأن إذا كان أمرا مولويا والصلاة صلاة صحيحة، هذا تلق لغير المطلوب. الصلاة الصحيحة لا يمكن صدورها من المرأة الحائض، فكيف تعلق أمر مولوي بالترك؟ فالصلاة استعملت في الصلاة الصحيحة، والأمر أمر إرشادي. وأما إذا قلنا لا، الأمر مولوي والصلاة بالمعنى العام يستلزم منه لازم لا يعترف به حتى الآن. هذا الرد الخاص على الرواية الثانية. ما يترتب على ذلك؟ هاي حرمة تشريعية، مو مسألة نريد أن نثبت الحرمة من دعي الصلاة أيام أقرأت. يعني لا، ما نقول حرمة الصلاة تستفاد من هذه الرواية، لا، هذه الرواية داعي يعني صيغة الأمر بمعنى طلب الترك، وطلب الترك غرضه الإرشاد إلى أن الحيض مانع. صلاة مرأة الحائض صلاة باطلة، إرشاد إلى بطلان الصلاة. أما الحرمة، حرمة الصلاة بنية القربة، حرمة تشريعية، من يستفيد من هذه الرواية؟ قاعدة عامة أنه أي تشريع حرام، فإذا المرأة تأتي بالصلاة بنية التقرب تدخل تحت عنوان التشريع. فقط أن ذكرنا حرمة الصلاة على المرأة الحائضة حرمة تشريعية، في مقابل هذا اللازم اللي ما قلناه أنه لو فسرنا دعي الصلاة بالمعنى العام والدعي بمعنى الأمر المولوي، فيستلزم يكون حرمة الصلاة حرمة ذاتية، مجرد هذا العمل حرام على المرأة، وهذا معناه أن المرأة إذا صدر منها شكل الصلاة مو بنية القرب، شكل الصلاة لتعليم الأطفال بصير حراما، لأن حرمة الصلاة بصير حرمة ذاتية إذا فسر الدعي بمعنى الأمر المولوي والصلاة بشنو؟ بالمعنى العام. في مقابل هذا اللازم شنو؟ الحرمة حرمة تشريعية، يعني الفقهاء يلتزمون بأن حرمة الصلاة على المرأة الحائض حرمة تشريعية مو حرمة ذاتية. لذلك نحن قلنا أن كل الفقهاء يرفضون هذا المعنى، أنه يصير حرمة الصلاة على المرأة الحائض حرمة ذاتية. فلذلك لابد أن نفسر دعي بمعنى طلب الترك الإرشادي والصلاة المعنى الصحيح، فمعناه أن نرشد إلى أن الصلاة الصحيحة لا يمكن صدورها من المرأة الحائض، وبالتعبير الآخر يرشد إلى منعية الحيض، ومعنى أنه استفدنا الحرمة التشريعية من هذه الرواية، لا فقط اتفاق الفقهاء على أن الصلاة حرمتها على المرأة الحائض حرمة تشريعية، فما يلتزمون بالحرمة الذاتية. فما دام ما يلتزمون بالحرمة الذاتية، فهذا إذا فسرنا داعي بمعنى الأمر المولي والصلاة بالمعنى العام بصير حرمة الصلاة حرمة جنوب ذاتية، والحال أن الفقهاء ما يعترفون بالحرمة الذاتية، يعترفون بالحرمة التشريعية. فعلى ضوء هذا الاتفاق من الفقهاء نفسر هذه الرواية بأن داعي إرشاد، والصلاة استعملت في المعنى الصحيح. فهذه الرواية تدل على أن الصلاة الصحيحة لا يمكن حصولها من المرأة الحائض، هذا مثل الرواية. فبالنتيجة أن الصلاة استعملت في هذه الرواية في الصلاة الصحيحة ما استعملت في المعنى العام. هاي رد الأخون على الاستدلال في هذه الرواية. ومنها استعمال الصلاة وغير الصلاة في غير واحد من الأخبار في الفاسدة، كقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم ينادي أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهارا وقام ليلا ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. هذه الرواية ظاهرة في أن الولاية شرط قبول وليس شرطا للصحة، فإن الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كان أسامي للأعم. فهنا الأخون تمسك بالمرحلة الأول فأخذ الناس بالأربع، فإن الأخذ بالأربع، أربع شنو؟ أربع المتقدمة: الصلاة والزكاة والحج والصوم، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية. يعني إذا فرضنا أن الولاية في الصحة فعبادتهم باطلة على هذا الأساس، إلا إذا كانت أسام للأعم. وأما إذا كانت أسام للصحيح لا بد أن الإمام يقول شنو: ما أخذ الناس بشيء ما دام تركوا الولاية. بالحال من الإمام قال جنوبه الناس بالأربع. الأربع متى يصدق الآخذ؟ عندما تكون هذه الأسماء أسامي للأعراف، فعباداتهم فاسدة. ما دام فاسدة فالصلاة بالمعنى العام تنطبق على صلاتهم فأخذت، الزكاة بالمعنى العام تنطبق على زكاتهم الفاسدة فأخذوا بالزكاة، والحج بالمعنى العام ينطبق على حجهم الفاسدة فأخذوا بالحج، والصوم بالمعنى العام ينطبق على صومهم الفاسد فأخذ بالصوم. فإذا كانت هذه الأسامي أسامي للأعم فيصدق الأخذ، الأخذ بمعنى العمل. فما دام فأخذ الناس بالأربع المقصود من الأربع، الأربع المتقدمة في صدر الرواية، من هنا نكتشف أن الأسماء في صدر الرواية استعملت في المعنى العام، والاستعمال ظاهر في أن الاستعمال استعمال حقيقي. هذا كيفية الاستدلال بالرواية الأولى. وقوله عليه الصلاة عليه السلام دع الصلاة أيام الفراغ، ضرورة أنه لو لم يكن المراد من الصلاة في هذه الرواية الفاسدة لزم عدم صحة النهي عن الصلاة لعدم قدرة الحافظ على الصحيحة من الصلاة. هاي يذكر فرض واحد إذا كان الصلاة بالمعنى الصحيح. احنا ذكرنا فروض ثلاثة، أن الصلاة في هذه الرواية استعملت في الفاسدة مجازا، هذا على خلاف ظهور الاستعمال. والفرض الآخر لا، الصلاة في هذه الرواية استعملت في شنو؟ في الصحيح، لأن معناها الصحيح. وبصير فرضين، إما دعي طلب مولوي فيستلزم هذا الخلاف، لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيح في النفس، غير مقدور ما دام حائض والطهارة مقدودة. وأما الفرض الآخر لا، دعي أمر إرشادي، وهذا على خلاف ظهور الصيغة، صيغة ظاهرة في أن الأمر أمر مولوي. وفي هذا الاستدلال بهاتين الروايتين أن الاستعمال أهم من الحقيقة، هذا اشتراء الإشكال المشترك في الورود على الاستدلال بالرواية الأولى والثانية، مع أن المراد في الرواية الأولى الآن بصير إشكال مختص بالرواية الأولى، مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح. الأسماء استعملت في الصحيح، والقرينة على ذلك بقرينة أنها يعني هذه الأمور مما بني عليه الإسلام، والإسلام يبنى على الأعمال الصحيحة، الصلاة الصحيحة والزكاة والحج والصوم الصحيح. ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية، يعني بصير تنافي. الأسماء في صدر الرواية استعملت في الصحيح، والإمام يقول في جنوب أخذ الناس بأربع، إذا كان صلاتهم باطلة، صلاتهم صلاة، لأن الصلاة هو معناها صحيح، فإذا صلاتهم باطلة، صلاتهم ليس بصلاة، حجهم ليس بحج، زكاتهم ليس بزكاة، وصومهم ليس بصوم، فلا بد أن يقول الإمام جنوب ما أخذوا بشيء من هذه الأمور مع تركهم للولاية. شلون الإمام قال فأخذ الناس بالأربعة؟ ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكر الولاية، إذ لعل أخذهم بهذه الأمور الأربعة إنما كان بحسب اعتقاد لا حقيقة. هذا إذا فسرنا الأخذ بمعنى العمل، عمل الناس بالأربع، أربع الصحيح، لكن الصحيح باعتقادهم لا حقيقة وفي الواقع. هذا رد الأخير إنهما في كلام، إن استعملت هذه الأسماء في الصحيح، والإمام يقول جنو أخذ الناس بالأربع، أربع الصحيح، لكن الصحيح اعتقادهم. هاي جواب، جواب آخر، من يقول الأخذ بمعنى العمل؟ لأن في الذكر الولاية، تركوا الولاية، الولاية مو سلوك،
الولاية التزام بولاية أهل البيت، ما دام تركوا هذه يعني ما التزموا بالولاية، فمعناها أنه التزموا بالأربع، التزموا بالصلاة الصحيحة وبالزكاة والحج والصوم، وما دام ما التزموا بالولاية معناها أن عملهم ليس على طبق الالتزام. هكذا آخر بمعنى الالتزام. ورد آخر من يقول أن الولاية شرط الصحة، شرط القبول، أعمالهم صحيحة لكن الله لا يثيبهم، يعني لا يقبل منهم هذا العمل، بل وذلك لا يقتضي استعمال هذه الألفاظ في الفاسد أو الأعم، والاستعمال في قوله فلو أن أحدا صام نهارا إلى آخرين فرث ذلك، أي بحسب اعتقادهم الصوم الصحيح اعتقاديا، أو لا استعمل في الفاسد صام نهاره في الفاسد، لكن شنو استعمل مجازا للمشابهة بين هاي الصوم الفاسد وبين الصوم الصحيح المشروط بالولاية. وفي الرواية الثانية الإرشاد، يعني جاري إرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، وإلا كان الإتيان بالأركان المخصوصة وسائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بالصلاة، ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفان، يعني يأتي المرأة الحائض تأتي بالصلاة اللي تعتبر عرفا صلاة، هاي معنى العام ينطبق عليه، فيستلزم يكون حراما، مثل ما فرضنا أن المرأة الحائض تعلم الصلاة للأطفال يصير حراما، لأن حرمة يصير ذاتي محرما على الحائض ذاتا، وإن لم تحصل به القربة، والحال أن الفقهاء يقولون حرمة الصلاة على المرأة الحائض شنو حرمة تشريعية، ولا أظن أن يلتزم بهذا اللازم المستدل بالرواية وهو الأعمى، فتأمل جيدا ومنها صلى الله عليه وسلم.